بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في شرح نظم الورقات في أصول الفقه في باب المفتي والمستفتي والتقليد مسألة: هل اعتمادنا على قول علماء الرجال في الرواة تجريحا وتعديلا يعد تقليدا؟ الجواب: إننا لو قلنا بهذا لقلنا إن كل العلماء مقلدون، لأن مستند الحديث على الرواة، والقول في الرواة تجريحا وتعديلا لا نجرحهم ولا نعدلهم إلا تقليدا، فالأمر بخلاف ذلك. فالتقليد هو أن الإنسان يأخذ بقول هذا الإمام سواء وافق الحق أو خالفه، هذا هو هذا التقليد المذموم. والشيخ مقبل رحمة الله عليه ذكر كلاما لعله مر معنا في سير الحديث، من يذكر أنه قال أن قبول تصحيح العالم للحديث لا يعتبر تقليدا، وإنما يعتبر أخذا بقول الثقة، لأن معناه أنه اطلع على رجال السند ووجدهم ثقات فأخذ بما نقله ولا يعتبر تقليدا بنحو هذا. قال: أما إذا كان الإنسان ينتمي لهذا الإمام ولكنه إذا خالف الحق قوله ترك ما يقول فهذا طيب ولا شك، يعني هذا يقال لهم أهل التحقيق، عنده تحقيق، ما يقلد الإمام الذي درس في مذهبه، طالع كتب مذهبه، تفقه على مذهبه يقلده في كل شيء، بل إذا وافق الدليل أخذ بقوله، وإذا خالف الدليل أخذ القول الذي يوافق الدليل من قول غيره. قال: لكن لا بد من الاستئناس بأقوال العلماء، يعني ليس معناه أنه إذا قيل إن الإنسان لا يجوز له التقليد أنه لا يبالي بأقوال أهل العلم، بل يستأنس بها في فهم الأدلة ويستفيد منها. لا بد من الاستئناس بأقوال العلماء والرجوع إليها، والرجوع إلى القواعد والضوابط في استعمال الأدلة. أما أن يأخذ بما بلغ به نظره فهذا ليس بجيد، ولهذا تجد كثيرا من العلماء حتى شيخ الإسلام مع أنه من المحققين ومن ذروة المحققين يقول: لو قال بهذا القول أحد من السلف قلت به، وهكذا من أئمة العصر، إمام ابن عثيمين وغيره، إمام الألباني، فهم يقولون هذا على أنه إذا علم بعض المسائل يقول: لو علم أنه قال بها أحد من السلف لقلنا بها، لأنهم يقولون أن القول الذي لا يعرف عن السلف في المسألة إذا أتى بالإنسان معناه أنه خرج عن نطاق إجماعهم في أقوالهم في المسألة. فإذا سألك رجل عامي عن حكم مسألة فإن أحسن ما تقول له: هذا حرام هذا حلال فقط، هذا الاختصار إذا كان هو يطلب الاختصار، وإلا إذا كان يذكر له الدليل حتى يعود الناس على الدليل فهو لا شك أنه أحسن. لهذا الصحابة رضي الله عنهم كثير من المسائل يذكرونها ويذكرون معها الدليل. أبو هريرة يقول للناس حين رآهم يسرعون في الوضوء: أسبغ الوضوء، فإني سمعت خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. قال: وأما من تشم منه رائحة العلم وإذا أفتيته صار في نفسك أنه لم يقتنع، فهذا تذكر له الدليل، وإن كان ينقدح في ذهنك أن هناك دليلا يخالف ما تقول وهو يعلمه فاذكره أيضا. يعني لا يقول: أنت أتيت بحكم المسألة لعلك ما اطلعت على القول الآخر الذي فيه دليل كذا، فأنت تذكره لتبين له لماذا لم يؤخذ بهذا الدليل؟ فاذكره أيضا وأوضح له الإجابة عليه حتى يقتنع. مثال ذلك: جاءنا رجل يقول أنا أكلت لحم إبل، فإن كان عاميا فإننا نقول له يجب عليك أن تتوضأ، لكن الذي معه رائحة علم قد يشكل عليه الأمر، فإذا عرفت أنه قد يشكل عليه اذكر له الدليل، قل له لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء من لحمها، كما في حديث البراء حديث جابر بن سمرة. ثم إذا عرفت أيضا أنه قد انقدح في ذهنه أن هذا منسوخ ففصل له وقل إن هذا ليس المنسوخ، لأن حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار عام، وهذا لا يعارض الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، هذا عام وهذا خاص. فائدة أخرى: إذا علمت أن المستفتي لا يقتنع بكلامك فإن لك أن تقول له هذا قول فلان ممن يقتنع بقولهم، لأن هذا سبب في طمأنينته إلى صحة هذا القول. يعني الآن مثلا هناك علماء اشتهروا بالفتوى في هذا العصر من علماء السنة، فأنت قد لا تكون لك تلك يعني السمعة عند الناس بالفتوى، فإذا أفتيت ربما يبقى هذا المستفتي مترددا في قبول الفتوى، فإذا ذكرت له هذه الفتوى أفتى بها الإمام ابن باز، أفتى بها الإمام الواذعي، أفتى بها فلان، يزداد طمأنينة. وإن كنت تعلم من أقوال الأئمة المتقدمين فهذا أحسن، وهذا يقوله الإمام أحمد وإمام الشافعي ونحو ذلك. وكما تقدم معنا أنهم ذكروا في آداب المفتي أن يكون عنده إلمام بمعرفة الأدلة والناسخ والمنسوخ وأقوال العلماء ومواضع الإجماع والخلاف. ولهذا تجد كتب شيخ الإسلام تعتبر مرجع لجميع المذاهب، يعني إذا أردت أن ترجع إلى مسألة يفصل فيها الأقوال ويذكر أقوال المذاهب ومن قال بها مع ذلك الأدلة وتفنيد أقوال، وهكذا تلميذ ابن القيم. قال: والحقيقة أن الناس مع الأسف أصبحوا يزينون الأقوال بالرجال، وقد ذكر في بعض دروسه أنه ذات مرة رأى رجلا يقع في مخالفة في الحج، قال فنصحته بينت له الخطأ فلم يقبل، فلما قلت له أنا ابن عثيمين عظم المسألة وقبل الجواب. قال: وقد يكونون معذورين في الحقيقة، لأنه كثر المفتون، يعني كثر من يفتي ويتصدر للفتوى وليس بأهلها، كثر المفتون الذين ليس عندهم علم، لكن أحيانا قد يضطر الإنسان إلى أن يبين نفسه لأجل أن يقبل ما يقول. فأنت مثلا إذا تكلمت بكلام وقلت هذا قول فلان، هذا ينفع أحيانا، فنحن قد نقول الشيء ونقول هذا قول شيخ الإسلام تيمية ما أشبه ذلك لأجل أن يقوى جانبه. من الذي قال الحق لا يعرف بالرجال؟ أعرف الحق تعرف أهله، هذه المقالة مشهورة عن من؟ رجل قال لعلي رضي الله عنه أنه ترى أننا ننظر إلى طلحة والزبير ولا نأخذ برأيهم ونأخذ بقولك أو نحو هذا، فقال له هذا الكلام يذكرونه الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وقد ابتلي كثير من المسلمين بالتقليد والتعصب للمذاهب، تعصب بحيث أنه لو ذكرت له مسألة والراجح فيها وهو مثلا يسير على مذهب من المذاهب، فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لك لكن هل قال إن كان مالكيا، يقول هل قال الإمام مالك بهذا، إن كان الشافعي يقول هل قال الإمام الشافعي بهذا، يعني ما ستقبل الدليل إذا قال بالعالم الفلاني، هذا هو التقليد بعينه. يجب عليك أن تقبل الحق، يجب عليك أن تقبل الحق ممن جاء به، سواء كان يوافق إمام مذهبك أو يخالفه. والمذهبية ما أنزل الله بها من سلطان أن الإنسان لابد أن يكون تابعا لأي مذهب، فهؤلاء الأئمة ما دعوا الناس إلى اتباعه، نحن مطالبون أن نتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان شيخنا الإمام الوادع رحمه الله يقول لو كنا مقلدين أحدا لقلدنا أبا بكر وعمر والصحابة، فهم أولى من غيرهم، لكننا لا نأخذ إلا بالدليل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقوال الصحابة معلوم إذا لم يختلفوا أو اشتهر عن الصحابي قولا ولم يخالفوا أحد نحو ذلك، هذا فيه كلام لأهل العلم وتقدم معنا أن الصحيح أنه يحتج به إذا اشتهر قوله ولم يخالف أحد ولم يجد نص في المسألة، فهم ليسوا كغيرهم. ابن القيم رحمه الله ذكر في إعلام الموقعين كلاما فيه رد على المتعصبين للمذاهب غير حق، قال رحمه الله اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع، اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه، لا يلتفت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع، بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله، بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله. قال هذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم، قال فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله. ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون المفضلة، هذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون المفضلة. مما ذكره ابن عبد البر مما ينتقد على الحنفية، وهذا من أشد من انتقد عليهم، أنهم يقولون إذا ذكرت لهم دليلا فإنهم ينظرون في قواعد المذهب، فإن خالف قواعد المذهب وإلا ردوا، قالوا هذا يخالف قواعد المذهب، هذا ما يجوز أن ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خالف قواعد المذهب. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول إذا وافق قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به، وإن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا قولي وخذوا قول رسول الله. وقال أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، ما يترك السنة بحجة أن فلان من علماء قال كذا. يعني بعض العوام الآن تقول له القنوت في صلاة الفجر على الدوام هذا لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قنت وقت النوازل، قنت وقت النوازل ثم ترك، حديث أنس في الصحيحين قنت شهرا ثم ترك. فيقول لك لا، الإمام الشافعي قد قال كذا وكذا. الإمام الشافعي هو الذي قال للإمام أحمد إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا به، وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولم يصح حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، فهو مع ضعف راويه أيضا منكر، لأنه يخالف حديث أنس في الصحيحين الذي فيه إثبات أنه ترك القنوت إنما قنت شهرا ثم ترك. فالإمام الشافعي ينقل الإجماع، أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدع أن يتركها لقول أحد من الناس، وهذا يقول لا قد قال الإمام فلان، هذا هو التعصب والهوى. وأيضا بعضهم إذا ترك هذه البدعة إذا نسيها القنوت في الفجر إذا نسيها يسجد للسهو، وهذا قول باطل. القنوت المشروع، القنوت المشروع الذي هو قنوت للنوازل في صلاة الفجر وفي غيرها، نقل الشوكاني إجماع أهل العلم أنه في أصله مستحب، ليس واجبا ولا يشرع له سجود السهو. هذا مجرد مثال، وأمثلة كثيرة. فتجد من الناس من يترك الحق لأنه يقول فلان قد قال كذا. بعضهم تذكر له أدلة تحريم التصوير، قل لكن فلان أفتى بكذا، قل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تقول قال فلان، تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فلان. قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة أذهبوا إلى رأي سفيان، ومن علماء العصر بجانب سفيان أمير المؤمنين في الحديث. فالحق لا يعرف بالرجال، يعرف الحق تعرف أهله. لا تكن مقلدا في دين الله، ما وافق الحق من أقوال أهل العلم فعلى العين والرأس، وما خالفها فإن كان من أهل العلم المجتهدين فهو مأجور على اجتهاده، ولا يجوز متابعته في خطئه، كما نقل ابن القيم الإجماع على ذلك أنه لا يجوز متابعة العالم في الخطأ إذا أخطأ فيه. قال إنما يخاف من تقليد العالم من زلة العالم، إنما يخاف من تقليده بسبب أنه إذا زل يقلد غيره، فإذا تبين أنها زلة فلا يجوز تقليده فيها باتفاق العلماء. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك.